بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، المسألة الثالثة من أحكام العتق. أولا، يجوز، أي أول الأحكام، يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكه أكثر من شخص، بمعنى أنه يجوز الاشتراك في عبد واحد أو في أمة واحدة بأن يكونوا ملكا لأكثر من واحد، أي كان يشتري رجلان أو أكثر عبدا أو أمة فيكونون شركاء في ذلك العبد أو في تلك الأمة. الحكم الثاني، إذا اعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد اعتق نصيبه من هذا العبد، وأما نصيب شريكه فإن كان المعتق موسرا اعتق نصيب شريكه من العبد وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة. أما إذا كان الشريك المعتق معسرا غير موسر فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك فيعتق أو فيعتق بعد تسليم ما عليه، ويكون في ذلك كالمكاتب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطي شركاءه أو فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهو حديث متفق عليه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا أو شقيصا، ومعنى الشقيص نصيب ذلك الإنسان من الشيء المشترك. من اعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. قال: والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد. طيب، هذه المسألة أو الحكم الثاني تحت هذه المسألة، وهي أن العبد إذا كان له أكثر من مالك، إذا كان العبد أكثر من مالك أي له مالكان أو ثلاثة، فأحد هؤلاء الشركاء في ذلك العبد أعتق نصيبه من ذلك العبد، فما الحكم؟ يعني نتصور اثنان شركاء في عبد، أحد هذين الشريكين قال: نصيبي من عبدي حر، أو يقول: أعتقت نصيبي من هذا العبد، أو ما شابه ذلك من العبارات، فما الحكم هاهنا؟ الحكم هاهنا أن ذلك العبد بعتق بعضه يعتق كله، ويكون على من اعتقه أن يدفع قيمة ما قوم به ذلك العبد للشركاء إن كان موسرا، يعني ذلك الذي اعتق له حالان: إما أن يكون موسر وإما أن يكون معسر. إن كان موسرا فإنه يجب عليه أن يدفع حصص شركائه الآخرين من ذلك العبد. يعني مثال ذلك: كان العبد قيمته 100 درهم، فأعتق نصيبه من ذلك العبد، وكان نصيبه مثلا النصف، كم سيبقى من قيمة ذلك العبد؟ سيبقى 50 درهما. يجب عليه أن يدفع 50 درهما لشريكه الآخر قيمة ذلك الشرك في العبد، ويكون العبد حرا بذلك، هذا إن كان موسرا. وأما إذا كان معسرا، المعتق الذي أعتق نصيبه من ذلك العبد إن كان معسرا فإنه أعتق من ذلك العبد ما أعتق، أي يكون العبد نصفه حرا، ونصفه بقي على ماذا؟ ملكا لمالكه الآخر، ملكا لمالكه الآخر. فماذا يصنع؟ يستسعى، أي يقال له اسعى لدفع ما عليك من حق مالكك الآخر، من حق مالكك الآخر. وسراية الحرية تكون في ذلك العبد بمجرد أن يحرر بعض الشركاء نصيبه من ذلك العبد، ولو كانوا 10، ولو كانوا 10 مشتركين في عبد، يعني كأن يكون مثلا تركة، مات أب وله 10 من الولد ورث هذا العبد، أحد هؤلاء الأبناء قال أعتقت نصيبي، فالعبد ها هنا يقال إن كان هذا الولد الذي أعتق نصيبه من العبد موسرا فإنه يجب عليه أن يدفع حصص الآخرين، وإن كان معسرا فقد أعتق من ذلك العبد ما أعتق، يكون ماذا؟ أعتق عشر ذلك العبد. فماذا يستسعى العبد؟ أي يقال له اسعى في جمع المال والعمل من أجل أن تدفع للباقين ما لهم، لأجل أن تدفع للباقين ما لهم، فإذا دفع لهم ما لهم صار حرا بعد ذلك، صار حرا بعد ذلك، وأعتق عتقا تاما كاملا للأحاديث المذكورة بين أيدينا. الحكم الثالث، قالوا يرث المعتق جميع مال من أعتقه دون العكس، لأن المعتق ولاؤه لمن أعتقه، كما قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب، فقال الولاء لحمة كلحمة النسب، والحديث كما ذكر رواه الشافعي وغيره، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء. ومعنى الولاء لحمة كلحمة النسب معناه في المخالطة، وأنها تجري فيه الميراث كما يجري في النسب. ومعنى هذا لو أن إنسانا كان له عبد أعتقه، فذلك العبد اتجر وصار عنده مال فمات ذلك العبد، من يرثه؟ يرثه المعتق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لمن أعتق، فيرث مال ذلك المعتق المعتق بولائه أو للولاء، هذا إذا لم يكن له وارث، أي إذا لم يكن لذلك المعتق وارث. أما إذا كان له وارث فإن كانت امرأة، يعني كانت عنده بنت مثلا أو زوجة، أخذت نصيبها وما بقي يعود لمن؟ للمعتق. إن كان له ولد أخذ جميع المال. الحكم الرابع، من ضرب عبده ظلما أو ضربا مبرحا أو مثل به أو أفسده أو قطع له عضوا أو نحو ذلك فإنه يعتق عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه، والحديث في صحيح مسلم. قال أما ما كان من ذلك ضربا خفيفا على سبيل التأديب فلا شيء فيه. ومعنى هذا أن من تعدى على عبده فضربه ضربا شديدا مبرحا أو كسر عضوا من أعضائه أو قطع عضوا من أعضائه أو فعل فيه شيئا من المثلى فإنه يعتق ذلك العبد بذلك الفعل، يعتق ذلك العبد بذلك الفعل أي بمجرد أن يفعل السيد ذلك الفعل فإن العبد يعتق. فهذه من المواطن، هذا الموطن من المواطن الذي يعتق فيه العبد بسبب جناية سيده عليه. وأيضا من الأحكام المتعلقة بهذا الباب التي تستسري فيه العتق للعبد، ما إذا اشترى أو صار في ملك إنسان من هو من ذوي المحارم ممن لا يحل له نكاحه لو كان أنثى، ممن لا يحل له نكاحه إن كان أنثى بالنسب، من كان أنثى بالنسب، بمعنى لو أن إنسانا مثلا أهدى إليه إنسان عبدا كان ذلك العبد أباه، أو كان ذلك العبد أبا لذلك المهدى له، فما الحكم هاهنا؟ هل يصير الأب ويكون الأب عبدا لولده؟ الجواب أنه بمجرد أن يصير في ملك ولده يصير حرا معتقا، يصير حرا معتقا. كذلك الولد، لو أن إنسانا ولده أسر فأهداه له إنسان قال له هذا العبد هدية لك وكان ولدا له، فإنه بمجرد أن يتملكه يصير كذلك ماذا؟ يصير حرا. وكذلك أخوه وبقية المحارم، عمته خالته وما شابه ذلك، وما شابه ذلك، بخلاف من يجوز له أن ينكحها كابنة العم، ويقاس عليه كذلك ابن العم، ابنة الخالة وابن الخال، فإنهم لا يعتقون بذلك، فإنهم لا يعتقون بذلك. إذن من المواطن الذي يعتق فيه العبد بمجرد الملك ما إذا ملك الإنسان ذا محرم له، بحيث إذا كان أنثى لم يجز له أن ينكحها بالنسب ليخرج الرضاع. فهذه بعض الأحكام المتعلقة في هذا الباب. قالوا المسألة الرابعة التدبير. أولا تعريفه، التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده، يقال دبر الرجل عبده تدبيرا إذا اعتقه بعد موته، وكذا إذا اعتقه عن دبر. قال والمدبر أي شرعا هو العبد الذي حصل له التدبير، سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، فالموت يكون دبر الحياة. ومعنى هذا، يعني معنى التدبير هو أن يكون مثلا هناك عبد لرجل له عبد أو له أمة، فيقول لذلك العبد أو لتلك الأمة إن مت فأنت حر، أو إن مت فأنت حرة، أو أنت حر عن دبر، أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على هذا المعنى. ومعنى هذا أن العبد يصير حرا بموت سيده، لأنه يقول أنت حر إن مت، أنت حر بعد موتي، وما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه علق الحرية أو حكم الحرية لذلك العبد بموته، فمتى مات صار العبد حرا، متى مات السيد صار العبد حرا. هذا النوع من العبد يسمى المدبر عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، يسموه العبد المدبر. فإذا مات سيده على هذه الحال أعتق عن دبر. قال رحمه الله تعالى الثاني حكمه، أي حكم التدبير. قال ودليل ذلك، حكمه ودليله، قال التدبير جائز، أي يجوز الإنسان أن يقول لعبده أنت حر عن دبر، أو أنت حر بعد وفاتي، أو ما شابه ذلك. قالوا: التدبير جائز، وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل فيه حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله 800 درهم فدفعها إليه. الشاهد من هذا أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني الشاهد من هذا أن هذا الأمر كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمضي ذلك العتق عن دبر بسبب أن ذلك الرجل لم يكن له مال سواه. وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في الأحكام، في أحكام المدبر، أنه يكون حكمهم حكم الوصية فيكون من الثلث، يكون حكمه حكم الوصية فيكون من الثلث. فإذا لم يكن للرجل مال إلا ذلك العبد فإنه لا يعتق، لهذا الحديث، أي حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيحين. طيب، الأمر الثالث من أحكام المدبر، قالوا: يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقا للحاجة وغيرها لما تقدم في حديث جابر. بمعنى لو أن إنسانا قال: غلامي هذا حر بعد مماتي، أو حر عن دبر، أو ما شابه ذلك، مرت الأيام، احتاج الرجل إلى مال، هل يجوز له أن يبيع هذا العبد أم لا يجوز له أن يبيع ذلك العبد؟ الجواب أنه يجوز له أن يبيع. لماذا؟ لأنه علق حرية ذلك العبد بعد موته، أما في حال حياته فإنه عبد له، فهو من جملة ماله، فله أن يتصرف فيه كيف شاء، لأنه من ماله. يعني حالك حال الرجل، يقول: هذه مثلا القطعة الذهبية أو هذا المال سأجعلها هدية لزيد بعد شهر، سأهديها لزيد بعد شهر، قبل أن يأتي ذلك الشهر بدأ له أن يستخدم وأن ينتفع بذلك الشيء، هل له ذلك أم لا؟ الجواب نعم له ذلك. لماذا؟ لأنه لم يهده بعد، فله أن يتراجع عن ذلك، وكذلك القول في العبد إن كان أراد أن يعتقه عن دبر. الحكم الثاني: المدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت. بمعنى أن المدبر العبد المدبر ينظر في حاله، ينظر في ذلك العبد، إن كان للرجل مال كثير بحيث أن هذا العبد يكون في الثلث فحكمه حكم الوصية، وإن لم يكن له مال فالقول فيه كما جاء في حديث جابر، فإن ذلك العتق لا يصح ولا يتم لما تقدم في حديث جابر رضي الله عنهما. قال: ويجوز لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، أي يجوز كما أنه يجوز أن يبيعه، يجوز له أن يهبه لمن شاء، لأن العبيد يعاملون معاملة الأموال، بقية الأموال كالأنعام ونحوها. يجوز لسيد وطأمته المدبرة لأنها مملوكته، وقد قال تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي من الأحكام كذلك أن للرجل أن يطأ امرأته، أن يطأ أمته ما دامت أمة له في حياته، لأنه إنما أعتقها متى؟ بعد الموت، فما دامت الحياة به باقية فله أن يتمتع بها لعموم قول الله جل وعلا: إلا على أزواجهم، يعني قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بالمدبر. المسألة الخامسة: المكاتب. تعريفه: الكتابة والمكاتبة لغة مأخوذة من كتب بمعنى أوجب وألزم، وشرعا هي اعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا. فالمكاتب بفتح التاء هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده، وبكسرها من تقع منه، أي من تقع منه المكاتبة أي السيد. وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفقا عليه. يعني صورة المكاتبة أن يأتي أن يكون عند إنسان عبد أو أمة، يكون عنده عبد أو أمة، فيقول له ذلك العبد، يكون رجل صالح أو امرأة صالحة وعنده قدرة على الاكتساب، فيقول لسيده: أريد منك أن تكاتبني، أريد منك أن تكاتبني على مال حتى أصير حرا، حتى أصير حرا. فيقول له سيده: نعم، سأكاتبك مثلا على 10 دراهم أو على 100 درهم، على أن تدفع مثلا كل شهر، كل آخر شهر تدفع 10 دراهم، كل آخر شهر تدفع 10 دراهم، وهكذا. فيتكاتبان على هذا، يتكاتبان على هذا، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مكاتبة، ويسمى العبد مكاتب أو مكاتب، ويسمى السيد مكاتب أي للعبد. طيب، حكم المكاتبة ودليل ذلك: قول الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا. ومعنى هذا إن علم أن فيه شرا أو إفسادا أو فسادا فلا يكاتبه، كأن يعلم مثلا من ذلك العبد أنه شرير، أنه صاحب فساد، فإذا كاتبه وصار حرا أفسد في الأرض وعثى فيها فسادا، فمثل هذا لا يكاتب. لماذا؟ لأجل أن يمنع من الشر، بخلاف ما إذا كان ذلك العبد قد عرف بالخير والصلاح والقدرة على السداد والاكتساب، فمثل هذا يعان، فمثل هذا يعان. الآية المذكورة في قول الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، ها هنا أمر من الله جل وعلا، وأقل أحواله الاستحباب. قال: إن علمتم فيهم خيرا. الأمر الثالث من أحكام المكاتبة: قالوا: يعتق العبد أو الأمة ويصيران حرين متى أديا ما اتفقا عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. فمفهومه أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبدا ويصير، لم يعد عبدا ويصير حرا بالأداء. ومعنى هذا أن العبد إذا اتفق هو وسيده على مبلغ معين يدفع منجما، فأدى ذلك العبد المكاتب ما لسيده من الحق، فبمجرد أن يقضي ما له أو ما عليه من الحق يصير حرا. يعني قال لو أدفع، أريد منك أن تدفع 100 درهم، في كل شهر 10 دراهم، الشهر الأول 10، الثاني 20، الثالث 30، إلى جاء العاشر دفع 100 درهم، بمجرد أن يدفع 100 درهم يصير ماذا؟ يصير حرا. لو بقي عليه درهم واحد لم يصير حرا حتى يدفع ذلك الدرهم. قالوا: لا يعتق العبد، لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته، للحديث الماضي، أي ولو بقي عليه درهم واحد فلا يصير حرا حتى يؤديه. ومن الأحكام أيضا قال: ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، أي سيده الذي كاتبه يحصل له الولاء لأنه معتق، لأنه معتق لذلك العبد، وإن كان الإعتاق كان بمقابل، وإن كان الإعتاق بمقابل فإنه يكون معتقا فله ولاؤه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ومن الأحكام أيضا على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ضعوا عنهم ما كت ضعوا عنهم مكاتبتهم، ضاعوا عنهم من مكاتبتهم. يعني معنى هذا أنه ينبغي للسيد أن يرفق بذلك المكاتب، أن يرفق به، أن ينقص شيئا من المال أو أن يعينهم بشيء من المال، فهذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب يؤجر عليه. قالوا: ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه، أي إما أن يدفع له ما يعينه على قضاء ما عليه، وإما أن ينقص عنه شيئا مما عليه. ومن الأحكام أيضا قالوا: يجعل المال على المكاتب منجما، ومعنى منجما أي يكون مؤقتا في أوقات، يعني يقول كما ذكرنا في كل شهر، في كل آخر شهر أريد منك أن تدفع كذا وكذا، مثلا 10 دراهم في كل شهر، 10 دراهم وهكذا. قالوا: يجعل المال على المكاتب منجما نجمين فصاعدا، على أن تكون النجوم معلومة، يعني ما نسميه نحن اليوم مقسطا بالتقسيط، بالتقسيط كل شهر يدفع له قسطا، كل شهر يدفع له قسطا وهكذا. قالوا: على أن تكون النجوم معلومة ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى كما تقدم. ليس للمكاتب من الأحكام أيضا، ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. وقوله أيما عبد، المكاتب كما تقدم معنا عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث السابق، وهذا الحديث يدلنا أيضا على هذا المعنى، أن المكاتب لا يتزوج إلا بإذن مواليه، فإن تزوج بغير إذن فهو عاهر، والعاهر الزاهن. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قالوا: ولا يتصرى كذلك إلا بإذنه. قالوا: يجوز الحكم الأخير من الأحكام، قالوا: يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة: اشتريها وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. يعني معنى هذه الصورة، لو أن رجلا كاتب عبدا له ثم بدا له أن يبيع ذلك العبد إنسان آخر، فاشتراه إنسان آخر، الكتابة تبقى، تنتقل من السيد الأول إلى السيد الثاني، فإذا قضى ما عليه من الكتابة تكون للسيد من الثاني، ويكون الولاء للسيد الثاني، لما جاء في حديث عائشة في قصة بريرة: إنما الولاء، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.